الفصل السادس. دراسات تطبيقية في إدارة الوقت. تمهيد. قبل الشروع في تحليل الدراسات الميدانية لإدارة الوقت وبيان سبب توجه الكاتب إلى إجراء دراسة عملية حول إدارة الوقت في القطاع الصناعي الخاص السعودي، لا بد ابتداء من إعطاء لمحة عن التنامي السريع في حجم أنشطة القطاع الخاص والتعرف على هيكله ودائرة نفوذه. لجأت المملكة منذ تأسيسها إلى نظام الاقتصاد الحر استنادا إلى التزامها بتعاليم الدين الإسلامي وتقاليدها العريقة القائمة على احترام الملكية الخاصة، ومنذ أن اتخذت من عملية التخطيط وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة تبنت دعم القطاع الخاص وتنميته. وقد تأكدت أهمية القطاع الخاص على مدار خطط التنمية الخمسية المتعاقبة، وتمتد دائرة نطاق عمل القطاع إلى أوجه النشاط الاقتصادي المختلفة في بناء الاقتصاد السعودي، حيث ينظر وجود أوجه نشاط اقتصادية أو اجتماعية لا يكون للقطاع الخاص دور فيها، فيمتد تركيب هيكل القطاع الخاص إلى أوجه النشاط الإنتاجية ونشاط التجارة والخدمات المختلفة. وبالرغم من أن التركيز الرئيس لأوجه نشاط القطاع الخاص هو على المجالات الإنتاجية وبخاصة الزراعة والصناعة والنقل والخدمات الإنتاجية المتعددة، فإن استثمارات القطاع الخاص تمتد أيضا إلى مشاريع الإسكان والمرافق ومشاريع الأشغال العامة كالطرق وشبكات المياه والمجاري وأغلب الأعمال في مجال الإنشاءات. ويمكن التنويه بأن الاستثمارات الإنشائية تمثل نسبة كبيرة في مجموع استثمارات أي مشروع، ما يجعل من إنجازاتها في الوقت نفسه مؤشرا لإنجازات القطاع الخاص. كما أن أوجه نشاط القطاع الخاص تمتد إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، ويلعب القطاع الخاص كذلك دورا رئيسا في مجال التجارة الداخلية في تلبية احتياجات السكان المحلية، بالإضافة إلى دوره الرئيس في مجال الخدمات مثل التخزين والفنادق والمطاعم وفي مجال المهن والحرف. ولا يقتصر دور القطاع الخاص على التجارة الداخلية، بل يتجاوز ذلك إلى مجال التجارة الخارجية، حيث يتكفل القطاع الخاص بقطاع الواردات لسد احتياجات المملكة من الخارج في السلع الغذائية وفي احتياجات التنمية من السلع الوسيطة والإنتاجية. وقد بدأ القطاع الخاص جهودا متزايدة في مجال التصدير الصناعي الزراعي والتعدين مع تطوير الإنتاج في هذه المجالات، بالإضافة إلى مشاركته للحكومة في صادراتها الحديثة من الصناعات البترولية والمنتجات البتروكيماوية. أما من حيث نصيب القطاع الخاص في إقامة المشروعات ذات الأحجام الكبيرة، فيلحظ هنا أن أغلب المشاريع الكبيرة كانت في السابق خارج نطاق القطاع الخاص في مختلف مراحل إنشائها، إلا أن سياسة الدولة القائمة في الوقت الراهن على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار سواء بمشاركته للقطاع العام أو ببيع القطاع الحكومي لأسهمه كلها أو بعضها إلى القطاع الخاص، قد جعلت القطاع الخاص مكملا رئيسا لمعظم ما تقوم به الدولة من مشروعات. وبالرغم من غلبة المؤسسات الفردية في مؤسسات القطاع الخاص وبخاصة في مجال التجارة والخدمات، إلا أن القطاع يضم عددا من الشركات المساهمة، كما يلحظ أن الشركات المساهمة في ازدياد، وكذلك تزداد عدد المشاريع المشتركة في هذا القطاع. وعلى ذلك يمكن القول بأن القطاع الخاص قد ضم جميع أشكال المشروعات، فمنها الفردية الآخذة في التقلص، ومنها المشروعات المختلطة مع الحكومة، ومنها الشركات بأنواعها بما فيها الشركات متعددة الجنسيات والشركات المساهمة، حيث تعتبر الأخيرة من الشركات الآخذة في الزيادة. وبناء على ما تظهره المؤشرات الاقتصادية من أن هناك تسارعا في معدلات نمو القطاع الخاص مقارنة بغيرها من القطاعات، وخاصة القطاع الحكومي، وقد لاحظ الكاتب من خلال الدراسات السابقة في مجال إدارة الوقت إشارتها إلى وجود مشكلة في مدى استثمار الوقت بفعالية لدى المدير السعودي في الأجهزة الحكومية، ما أورد إلى ذهنه سؤالا يتمحور حول مدى وجود المشكلة نفسها لدى المدير السعودي في القطاع الخاص الصناعي، لا سيما أن دور هذا القطاع يتطور ليصبح الرائد في الاقتصاد السعودي. وللإجابة عن ذلك فقد تم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: الأول أهم الدراسات في إدارة الوقت في العالمين الغربي والعربي، الثاني دراسة ميدانية لإدارة الوقت في القطاع الصناعي الخاص بالمملكة العربية السعودية. المبحث الأول أهم الدراسات في إدارة الوقت. بدأ الاهتمام بموضوع إدارة الوقت بمفهومه الشامل والمتعارف عليه حاليا في أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن العشرين، وسيتعرض الباحث في هذا القسم لعدد من الدراسات التي اهتمت بإدارة الوقت، وذلك على النحو التالي: ألف الدراسات في العالم الغربي. كانت المحاولة الأولى في مجال دراسة إدارة الوقت بالشكل العلمي للكاتب جيمس ماكي في عام 1959، حيث وضع كتابه إدارة الوقت، وكان من أهم عباراته التي لا تزال تتردد حتى الآن: إذا كنت تشعر بنقص في الوقت فهذا دليل على أن مهارتك ومعلوماتك الإدارية باتت غير صالحة للمستجدات. وفي بداية الستينات من القرن المنصرم بدأت تظهر الكثير من الأبحاث والدراسات والمقالات والكتب العديدة في مجال إدارة الوقت، وقد كان للتطورات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية أثر كبير في زيادة الاهتمام بموضوع إدارة الوقت، وبخاصة التطورات التقنية الهائلة في مجال الاتصالات والمواصلات وارتفاع معدلات الاستثمار في المشروعات وارتفاع تكاليف الإنتاج وكثير غيرها. والحقيقة أن كثيرا من هذه الإسهامات العلمية بدأت في الغرب، حيث قامت الباحثة روز ماري ستوارت حيث قامت بإجراء دراسة تحت عنوان المديرون ووظائفهم لمعرفة كيفية توزيع المدير البريطاني لوقته. اتضح من خلالها أن أهم ما يبدد وقت الإداريين هو الاجتماعات المطولة وكذلك الاتصالات الهاتفية، كما أشار الباحث بيتر دراكر إلى العوامل التي تؤدي إلى ضياع وقت المدير بشكل عام، وقد تمثلت في سوء الإدارة وعدم كفاية التنظيم، تضخم عدد العاملين، زيادة عدد الاجتماعات عن الحد المعقول، عدم كفاية المعلومات وأنظمة الاتصال، الزيارات المفاجئة والاجتماعات غير الناجحة، التردد في اتخاذ القرارات، التفويض غير الصحيح، سوء ترتيب الأولويات، المكالمات الهاتفية الزائدة عن الحد، قراءة الصحف والمجلات، البدء في تنفيذ أي مهمة قبل التفكير فيها والتخطيط لها، والانتقال إلى مهمة جديدة قبل إنجاز المهمة السابقة، الاهتمام بالمسائل الروتينية قليلة الأهمية. كما قام الباحث ماكنزي بالاشتراك مع الباحث ريتشارد بوضع قائمة جمع فيها 40 من مضيعات الوقت الشائعة المصنفة حسب الوظائف الإدارية، وأشار أبو شيخة إلى مسح أجراه معهد هاملتون بعنوان الرقابة على الوقت، تبين فيه أن المقاطعات تحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية في مضيعات وقت المدير، تليها الاجتماعات غير الفعالة والمكالمات الهاتفية الكثيرة والبحث عن المعلومات. لذلك يجب العمل على الحد من الوقت المهدر في الاجتماعات غير الفعالة بعد دراسة هذه الاجتماعات وتقليص عددها. لذلك يجب العمل على الحد من الوقت المهدر في الاجتماعات غير الفعالة بعد دراسة هذه الاجتماعات وتقليص عددها ما أمكن، والحد من المكالمات الهاتفية والمساعدة في الأعمال الروتينية وتوفير قاعدة بيانات تمد المديرين بالمعلومات عند الحاجة إلى ذلك. كما أسهم في هذا المجال الباحث هنري مينتزبرج في كتابه طبيعة العمل الإداري، علاوة على الإسهامات الجيدة التي قدمت من جوزيف كوبر عام 1962 وروس ويبر عام 1972 وجاك فرانر عام 1980. باء الدراسات في العالم العربي. أما في العالم العربي فقد أجريت دراسات على مستوى بعض الأجهزة في عدد من البلدان العربية، من ذلك دراسة تقدم بها فريد منى عام 1980 عن التنفيذيين العرب، أشار فيها إلى الضعف في إدارة الوقت واستخداماته لدى التنفيذيين العرب، وبخاصة في دول الخليج حيث لا يعطون أهمية عالية للوقت عند ممارستهم أعمالهم. كما أوضحت هذه الدراسة أن التنفيذيين العرب يواجهون ضغوطا على أوقاتهم، منها سوء استخدام التقنية وعدم توافرها، وبخاصة في مجالي المعلومات والاتصالات، إضافة إلى تخلف بعض قنوات الاتصال في منظماتهم. الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تعوقهم عن استخدام أوقاتهم بشكل أفضل، مشاركتهم في تنمية مجتمعاتهم ما يضطرهم لإعطاء بعض أوقاتهم للأنشطة الاجتماعية والثقافية. المركزية السائدة في منظماتهم وضآلة التفويض للعاملين للقيام بالمهمات المساندة، استخدام الأسلوب الشخصي المباشر في التعامل مع العاملين والعملاء، أي سياسة الباب المفتوح. من جانب آخر فقد أرجعت دراسة فريد منى الأسباب التي أدت إلى انخفاض قيمة الوقت من منظور هؤلاء التنفيذيين إلى عدة عوامل، منها عدم إدراك أهمية الوقت، سوء أسلوب الحياة الاجتماعية ونمطها، الوساطات والمجاملات، البيروقراطية والمركزية الشديدة، العلاقات الشخصية والأمور العائلية بين العاملين أنفسهم من جهة، وبينهم وبين العملاء والزوار من جهة أخرى. كما تقدم ربحي الحسن بدراسة تحت عنوان التخطيط الإداري والوقت عام 1982، عرض من خلالها لأهمية الوقت في عملية التخطيط، وتوصل إلى نتيجة مفادها أن إدارة الوقت بشكل فعال تستحيل في ظل انعدام وجود أهداف أو أولويات أو خطط يومية، أو في حال اختلاف الأولويات، وكذلك عدم وجود مواعيد محددة لإنهاء المهمات والقيام بأعمال كثيرة في وقت واحد. كما قام محمد القريوتي بتقديم دراسة تحمل عنوان إدارة الوقت في عام 1995، أراد من خلالها مد يد العون إلى المديرين في تنمية إدراكهم عن أهمية الوقت وكيفية تنظيمه واستثماره، فأوصى بضرورة قيام الإدارة باختصار بعض إجراءات الاتصالات من أجل الحفاظ على الوقت بوصفه موردا مهما ليتم استثماره على الوجه الأكمل. وفي دراسة قام بها كل من نادر أبي شيخة ومحمد القريوتي، بيّن فيها أن الدافع لهما لإجراء تلك الدراسة هو عدم وجود فلسفة واضحة لأهمية الوقت لدى المدير الأردني، إضافة إلى أن إضاعة الوقت الناتجة عن سوء إدارته تعد من المشكلات الحادة التي تعاني منها الإدارة في الدول العربية بعامة وفي الأردن بخاصة. ويضيف الباحثان أن المدير قد يخفق في التوظيف الجيد لوقت العمل الرسمي بسبب عدم إدراكه لأهمية الوقت أو لافتقاره إلى فكرة واضحة عن المهمات والواجبات المترتبة عليه، أو لعدم مقدرته على تحديد الأولويات، أو لجميع هذا في الوقت نفسه، وتكون النتيجة إضاعة كثير من الوقت في أداء مهمات قليلة الأهمية. وتوصل الباحثان من خلال البحث إلى وجود علاقة بين الخصائص الوظيفية للمدير الأردني ونظرته تجاه الوقت، إذ أثبتت الدراسة أنه كلما ارتفع المستوى الوظيفي والفئة الوظيفية للموظف كانت فلسفته ونظرته تجاه الوقت أكثر اقترابا من النظرة العلمية الحديثة التي ترى في الوقت عنصرا محدودا من عناصر الإنتاج وموردا مهما لا بد من استثماره لتحقيق الأهداف. كما نفى الباحثان وجود علاقة بين الخصائص الشخصية ونظرة المديرين تجاه الوقت، إضافة إلى مقدرتهم على إدارة وقت العمل الرسمي. وفي المملكة العربية السعودية نجد عددا من الدراسات التي تناولت موضوع إدارة الوقت، وقد تمت جميعها على مستوى الأجهزة الحكومية في المملكة. ومن هذه الدراسات الدراسة الميدانية التي أجراها محمد شاكر عصفور عام 1980 على عينة من الوزارات والمؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية لمعرفة كيفية استخدام المدير لوقت العمل الرسمي، وتبين في نتائج الدراسة أن ما يقارب نصف وقت الدوام الرسمي للموظف السعودي يصرف في إنجاز المعاملات اليومية الرسمية، وأن الاجتماعات تستهلك 12% تقريبا من وقته، في حين أن 10% من وقته يذهب للأعمال المساعدة ذات العلاقة بالعمل الرسمي، مكالمات هاتفية، متابعة للموظفين، تعقيب على معاملات، في حين لا يخصص أكثر من 4% من الوقت الرسمي للتفكير والتخطيط للعمل. وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة التي قام بها عبد العزيز ملائكة عام 1987 للتعرف على مدى أهمية الوقت وقيمته والأسباب أو المؤثرات فيه، والتي شملت بعض المديرين السعوديين والغربيين العاملين في مؤسسات حكومية مختلفة وبخاصة في مدينة جدة. توصلت الدراسة إلى تأكيد 88% من السعوديين و 100% من المديرين الغربيين على أهمية الوقت وضرورة استخدامه بشكل فعال ومنتج. كما تم في هذه الدراسة إرجاع أسباب عدم إدارة الوقت واستخدامه كما ينبغي إلى الزيارات المفاجئة واتباع سياسة الباب المفتوح وعقد الاجتماعات من دون ضرورة ملحة أو تنظيم، إضافة إلى جلسات التسلية وأساليب بعض المديرين غير الفعالة كعدم التفويض، وكذلك نقص الكفاءة الإدارية والتفاوت والاختلاف الشديد بين العاملين في المستويات المتعددة وفي المستوى الواحد أيضا، وكذلك من ناحية المؤهلات التعليمية والخبرات. وتوصل محمد الغيث عام 1990 في دراسة أجريت على عينة من العاملين بالقطاع الحكومي داخل المملكة العربية السعودية تحت عنوان الإنتاجية في القطاع الحكومي، توصل إلى أن 57% من عينة البحث أعربت عن أن الوقت المتاح لها غير كاف للوفاء باحتياجات العمل. كما توصل الباحث إلى قائمة تضمنت 10 بنود تمثل أهم مضيعات الوقت للمديرين العاملين بالحكومة في المملكة العربية السعودية. أما الدراسة الميدانية التي أجراها علي القرني عام 1997 للتعرف على نظرة المدير السعودي للوقت من حيث أهمية الوقت وكميته ومدى قدرة المدير السعودي في الأجهزة الحكومية بالرياض على إدارة وقت العمل الرسمي، فقد تم فيها اختيار عدد من الفروض والعلاقات بين متغيرات الخصائص الوظيفية ومتغيرات الخصائص الشخصية للمدير، وكل من نظرة المدير السعودي تجاه الوقت وقدرته على إدارة هذا الوقت، إضافة إلى العلاقات بين كل من الخصائص الوظيفية والخصائص الشخصية على حدة ومتغير توزيع وقت العمل الرسمي. وتوصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها عدم وجود تأثير للخصائص الوظيفية والشخصية على نظرة المدير السعودي للوقت، باستثناء وجود علاقة ارتباط إيجابية ذات دلالة معنوية بين مؤهل المدير السعودي ونظرته للوقت، في حين أكدت الدراسة على وجود علاقة ارتباط بين الخصائص الوظيفية وقدرة المدير السعودي على إدارة الوقت، إضافة إلى علاقة الارتباط بين راتب المدير ومقدرته على إدارة الوقت. بالنظر إلى الدراسات السابقة الأجنبية منها والعربية، يتضح لنا مدى اهتمامها بكيفية توزيع المدير لوقت عمله وأهم مضيعات الوقت عنده ونظرته للوقت وعلاقة عدد من الخصائص أو المتغيرات بهذه النظرة، مع تركيزها على المدير في الأجهزة الحكومية. المبحث الثاني: دراسة ميدانية لإدارة الوقت في القطاع الصناعي الخاص بالمملكة العربية السعودية. قام الكاتب بإجراء هذه الدراسة بالقطاع الصناعي الخاص، المصانع الأهلية، داخل مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية. وترجع مسوغات اختيار هذا القطاع على وجه التحديد إلى الأسباب الآتية: أولا، تعيش المملكة العربية السعودية نهضة صناعية طموحا وواعدة، ما يحتم على الجميع الإسهام في هذه النهضة الصناعية. ثانيا، تعد الصناعة السعودية موردا أساسيا من موارد الدخل القومي للمملكة، وذلك لما حب الله المملكة من كنوز الأرض المختلفة التي تشكل حجر الأساس في أي تنمية صناعية. ثالثا، يعد القطاع الصناعي بالمملكة العربية السعودية قطاعا متطورا، وهو بحاجة لكل الجهود والدراسات التي تساعد على تنميته وازدهاره أمام المنافسة العالمية. رابعا، تمثل مدينة الرياض قاعدة صناعية مهمة للمملكة العربية السعودية، حيث يوجد بها مدينتان صناعيتان. وبناء على إحصائيات وزارة الصناعة، فإن إجمالي عدد المصانع القائمة بالرياض حتى شهر شعبان عام 1419 من الهجرة قد بلغ 824 مصنعا. وبعد مراجعة قائمة بأسماء تلك المصانع، تم استبعاد المصانع الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل. وبعد عملية الاستبعاد هذه، تبقى 197 مصنعا، يزيد عدد العاملين فيها عن 100 عامل وموظف بالمصنع الواحد. ويوضح الجدول التالي بيانا رقميا إجماليا بعدد هذه المصانع وتوزيعها على 9 قطاعات صناعية. العناوين الأفقية في الجدول: نوع قطاع النشاط، إجمالي عدد المصانع، مفردات العينة المختارة عشوائيا، عدد المديرين. أولا، منتجات مواد البناء والزجاج، إجمالي عدد المصانع 34، مفردات العينة المختارة عشوائيا 10، عدد المديرين 38. ثانيا، منتجات الورق والطباعة، إجمالي عدد المصانع 11، العينة المختارة 8، عدد المديرين 34. ثالثا، منتجات الألمنيوم، إجمالي عدد المصانع 10، العينة المختارة 4، عدد المديرين 16. رابعا، المنسوجات والمنتجات الجلدية، إجمالي المصانع 14، المختار 6، عدد المديرين 28. خامسا المنتجات الغذائية إجمالي المصانع 23. المختار 8. عدد المديرين 43. المختار 8. سادسا الأجهزة والمعدات الكهربائية إجمالي المصانع 25. المختار 12. عدد المديرين 62. سابعا الأثاث الخشبي والمعدني إجمالي المصانع 23. المختار 17. عدد المديرين 81. تاسعا الصناعات البلاستيكية والكيميائية إجمالي المصانع 30. المختار 14. عدد المديرين 79. ولقد تم اختيار ما يقارب نصف إجمالي المصانع المكونة لمجتمع الدراسة مع مراعاة التوازن بين مختلف القطاعات الصناعية لكي تندرج ضمن المصانع الخاضعة للدراسة والتحليل النهائي. أولا نتائج الدراسة. انطلقت هذه الدراسة من مبدأ كون الوقت الضائع وغير المستثمر يعتبر مشكلة حيث إنه لا يمكن تعويضه، ومن كون الإداريين يعلمون أن إدارة أوقاتهم عامل مهم لزيادة إنتاجيتهم، وباعتبار أن الوقت مورد محدود فقد وجب إدارته واستخدامه بشكل فعال جيدا، ذلك أن مشكلات انخفاض إنتاجية المديرين تنشأ في معظمها من عدم إدارة الوقت بفعالية، وهذا يتمثل في عدم وجود أهداف واضحة وعدم وجود خطة عمل يومية، بمعنى عدم وضع أولويات الأعمال المطلوب إنجازها، إضافة إلى عدم تنظيم العمل من جانب المدير نفسه والمقاطعات والمشتتات في العمل، كذلك الاجتماعات غير المخطط لها والقرارات المتسرعة أو عدم اتخاذ القرارات إلى غير ذلك من العناصر. وكان الكاتب قد طرح في دراسته تساؤلات عدة خلاصتها في النقاط التالية. أولا ما هي نظرة المدير السعودي بالقطاع الصناعي الخاص لقيمة الوقت؟ ثانيا ما هي أنواع مضيعات أو مبددات وقت المدير؟ ثالثا ما مدى فعالية المدير السعودي في استخدامه واستثماره لوقت عمله؟ رابعا ما هي الأدوات والوسائل التي يعتمد عليها المدير السعودي في تنظيم وقت عمله وإدارته؟ خامسا هل توجد أي علاقات ارتباط بين متغيرات قيمة الوقت من وجهة نظر المدير السعودي بالقطاع الخاص وعدد من المتغيرات الشخصية والوظيفية؟ ومن خلال القسم النظري من الدراسة ثبت للكاتب ما يأتي: أولا اهتمام الإسلام العظيم بالوقت، فقد ورد ما يشير إلى أهميته في كثير من نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأن التعاليم الإسلامية تقرر مسؤولية المسلم نحو الوقت مسؤولية تامة، وأنه أمانة عنده ولا يجوز له التفريط فيها. ثانيا أن الإسلام يطالب المسلم باغتنام فرص العمر وأوقات الفراغ وعدم إضاعتها، لأنه محاسب عليها يوم القيامة. ثالثا أن الإسلام وضع الأسس لكثير من الوظائف الإدارية ذات العلاقة بإدارة الوقت والمثبتة من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وسيرة سلف الأمة، مثل التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة واتخاذ القرارات. رابعا، أن سلف الأمة كانوا يعرفون للوقت قدره وقيمته، ما كان سببا في ازدهار الحضارة الإسلامية وعلو شأنها قرونا من الزمان. خامسا، أن الإدارة الإسلامية قائمة على مبدأ الإيمان بالله، وهو أمر تفتقر إليه النظريات الإدارية الأخرى، ذلك أن الإسلام ينظر إلى العمل باعتباره أمانة ينبغي أداؤها على الوجه الصحيح، وأن التقصير فيه يعد خيانة للأمانة. كذلك فإن الإسلام ينمي في الفرد المسلم الرقابة الذاتية النابعة من إيمان المسلم بمراقبة الله عز وجل له ومحاسبته على عمله، إن كان محسنا فله الأجر والثواب، وإن كان مسيئا فعليه الوزر والعقاب، وهذا يعد دافعا قويا لإتقان العمل والإخلاص فيه.